والنهي عن إسرافها. وإنما هذا الثاني أحد محلات الحكم لا أنه حكم ثاني. وفسر الشارح الحكم الثاني بالنهي عن إسراف الأوقات الثلاثة كما أفاده حديث أبي سعيد وحديث عقبة، لكن فيه أن الحكم الأول لأن الثاني هو النهي عن قبر الأموات، فإنه الثاني في حديث عقبة وفيه أنه يلزم أن زيادة استثناء يوم الجمعة يوم الثلاثة الأوقات في عدم الكراهة، وليس كذلك اتفاقا، إنما الخلاف في ساعة الزوال يوم الجمعة عند الشافعي من حديث أبي هريرة في سند ضعيف وزاد فيه إلا يوم الجمعة. وقت الظهر قبل أذان الظهر وقت الزوال لا يصح، لا يجوز أن الإنسان يتنفل فيه إلا في يوم الجمعة، فقد ورد دليل يدل على أنه لا زوال يوم الجمعة، أي لا كراهة في يوم الجمعة. والدليل عليه أنه وردت أحاديث أن الصحابة كانوا يبكرون لصلاة الجمعة ويواصلون الصلاة من حين يصلوا إلى أن يقوم الخطيب على المنبر، وحينما يقوم على الخطيب على المنبر قبل ثلاث دقائق أو أربع دقائق وهم بيصلوا، في حين أن هذا الوقت في سائر الأيام مكروه، لا يصلى نافلة قبل صلاة الظهر أو قبل أذان الظهر بنحو أربع دقائق، هذا الوقت يتكره فيها النافلة. فإذا عرف الإنسان أن الظهر سيكون في الساعة 12:15 فينبغي للإنسان أن لا يركع ساعة 12:10. وإذا قد عرف بالتقوي أن الظهر سيكون ساعة 12:15 فلا يصلي قبل 12:15 مدة 5 دقائق خشية من أن يكون وقت الزوال في أي مسجد كان وفي أي يوم كان، ويستثنى من الزمان يوم الجمعة. فيوم الجمعة لا مانع للإنسان أن يتركع قبل صلاة الجمعة ولو مدة نص ساعة أو ساعة، فالصحابة كان النبي يحثهم على الصلاة قبل صلاة الجمعة ويقول لهم يبكروا لصلاة الجمعة ويواصلوا الركعات من حين يصلوا إلى أن يضرع الخطيب على المنبر. ومعلوم أن وقت الكراهة هو قبل ضلوع الخطيب على المنبر، مما يدل على أن في يوم الجمعة هذه الساعة لا يكره فيها التنفل. فيوم الجمعة من بين سائر الأيام خارج عن النهي عن النوافل في وقت الزوال، كما أنه في مكة، في مكة يقول العلماء ما بش زوال، لا مانع للإنسان في مكة مدة الأسبوع أنه يصلي قبل الظهر بدقائق حتى ولو كان في الوقت المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت في أي ساعة كانت، ومن لازم الذي يطوف بالبيت الحرام أنه يركع ركعتين في مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، فالإنسان يدخل إلى مكة يشرع له أن يطوف، فإذا طاف يشرع له أن يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يشرب من ماء زمزم ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيسعى بينهما. النبي قد قال أنهم لا يمنعوا أحدا من الطواف في أي لحظة وفي أي وقت، ومن جملة الأوقات قبل الظهر، ومن لازم من كان سيطوف بالبيت أنه سيركع ركعتين في مقام إبراهيم ولو كانت تلك الركعتين في حال الوقت المكروه. ولهذا قال العلماء أن قبل أذان الظهر بخمس دقائق لا يشرع للإنسان أن يتنفل فيها أبدا في كل زمان وفي كل مكان، إلا أنه يستثنى من الزمان يوم الجمعة، ويستثنى من المكان البيت الحرام، فهو من بين سائر الأمكنة لا ينبغي للإنسان في جميع الأمكنة أنه يصلي قبل أذان الظهر بخمس دقائق إلا في مكة، ففي مكة خاص من بين الأماكن أنه يجوز للإنسان أن يتطوع في الوقت المكروه، ويستثنى من الأزمنة إلا يوم الجمعة، فيوم الجمعة لا كراهة فيه، فإذا دخل الإنسان في يوم الجمعة يصلي الجمعة قبل أربع دقائق أو خمس دقائق أو عشر دقائق فلا مانع له أن يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو كما يريد أن يصلي، ويواصل حتى يطلع الخطيب إلى المنبر يخطب، مع أن قبل أن يخطب الخطيب خمس دقائق هذا هو الوقت الذي يقول العلماء فيه أنه وقت زوال وأنه لا يشرع فيه الصلاة إلا في يوم الجمعة. فقد ورد حديث ضعيف وورد حديث صحيح. قال عند الشافعي من حديث أبي هريرة في سند ضعيف وزاد فيه إلا يوم الجمعة، والحديث المشار إليه أخرجه البياجي في المعرفة من حديث عطاء ابن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إنما كان ضعيفا لأن في إبراهيم ابن أبي يحيى وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة وهما ضعيفان، ولكنه يشهد له قوله، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه ولفظه، وكره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود أنه مرسل وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، إلا أنه وإن كان هذا الحديث ضعيف أيده فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى على التمكين إليها، ثم رقب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقب أصحابه أنهم إذا وصلوا إلى المسجد في يوم الجمعة أنهم يواصلوا الصلاة من حين يصلوا إلى أن يقوم الخطيب يخطب، ومن جملة ذلك الأوقات ومن جملة تلك الدقائق الوقت الذي في سائر الأيام يكون مكروه إلا في يوم الجمعة. فقد وردت أحاديث في أنه يشرع للإنسان أن يبقى يتركع إلى أن يخطب الخطيب، وفي بعض البلدان في غير اليمن يخطب يؤذن المؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشر دقائق أو ست دقائق أو سبع دقائق، وعندما يفرغ المؤذن من الأذان الأول وهو الأذان الذي اخترعه عثمان لأجل ينبه الناس أن الوقت قد تقارب وأنهم يحضروا، وبعد ذلك يقوم الناس يركعوا ركعتين، بعدما يركعوا ركعتين يقوم الخطيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمؤذن يأذن الأذان الشرعي الذي شرع من أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك جماعة من العلماء منهم ابن تيمية يقول أنه بدعة، ابن تيمية يقول المشروع أن الإنسان يواصل ويركع ست ركعات مثل ما كان الصحابة يواصلوا ويعدوا ويد. أما أن الإنسان يوصل يجلس من ساعة 11 إلى أن يؤذن المؤذن ويقوموا ويركعوا ركعتين، فعند ابن تيمية أنه بدعة، وأن اللازم أنهم لا يصلوا. ولكن أجمع الناس في مكة وفي المدينة وفي القاهرة وفي مساجد العالم كلهم أن المؤذن يؤذن الأذان الأول وهو الذي عمله عثمان قبل دخول الوقت، ثم يصلوا ركعتين، وبعد ما يصلوا ركعتين يدخل الوقت بالضبط فيقوم الخطيب فيخطب فيؤذن المؤذن الأذان الثاني ذيه الذي يخطب الذي يؤذن به المؤذن، والخطيب على المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الأذان الشرعي الوارد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن بلال أمام الخطيب مثل ما يؤذنه الآن. الخطيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمؤذن يؤذن قباله أو يؤذن في الميكروفون جنبه. هذا عاد الشرط لها 1300 سنة. أما في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان بلال يؤذن بعد أن يقول النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خارج المسجد. النبي يطلع إلى المنبر فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان بلال يخرج من الصف الأول إلى خارج المسجد إلى الباب الخارجي فيؤذن لأجل داعي الناس الذي خارج المسجد. أما الذي في المسجد نلمعن بداعيهم قبل أن يعملوا الميكروفونات. كان الخطيب يقول السلام عليكم والمؤذن قبل قباله يؤذن لمن كان يسمع، الذي في المسجد، والذي في المسجد قد سمعوا قد سمع الخطيب. ولهذا يقولوا أنه من البدع. أول من ابتدع هذه البدعة وهو أن الأذان الشرعي الذي يؤذن بها المؤذن عندما يخطب الخطيب وعندما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو هشام ابن عبد الملك ابن مروان. هشام ابن عبد الملك ابن مروان أمر المؤذنين أنهم يؤذنوا وسط المسجد والخطيب على المنبر. أما في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيام الخلفاء الراشدين وأيام معاوية ويزيد ومعاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز وبعده يزيد وبعده هشام بن عبد الملك. هذا هشام بن عبد الملك هو الذي أمر الخطيب يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم أمر المؤذن أن يؤذن وسط المسجد. وإلا فالقاعد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة وأيام أول بني أمية مدة أكثر من 100 سنة والخطيب يقول السلام عليكم والمؤذن يؤذن خارج المسجد لأجل يعرف الناس الذي خارج المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ يخطب. وهذا كل قبل الميكروفون. وقد كنا نستغرب حال ما يؤذن في الجامع إن كان بيؤذن الذي في المسجد وقد حضروا، والذي خارج المسجد ما كانوا يسمعون. قال ثم أحاديث النهي عما لكل محل يصلى فيه إلا أنه قد خصها بمكة. قوله وعن جبير بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون المثنى التحتية ابن مطعم بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة وهو أبو محمد جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل. هذا من بني عبد مناف. عبد مناف خلف 4 أولاد، واحد اسمه هاشم الذي من ذريته النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني اسمه المطلب ابن عبد مناف الذي من ذريته الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والثالث عبد شمس الذي من ذريته بني أمية معاوية ابن أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، والرابع نوفل ابن عبد مناف. هؤلاء الأربعة أولاد عبد مناف هم الذي كانوا يترأسون على الكعبة وعلى مكة وعلىها، أولاد عبد مناف، ومن جملتهم هذا المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي هذا كان كافرا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه والنبي في المدينة أن مطعم ابن عدي قد مات، أمر النبي حسان بن ثابت وهو شاعر النبي أن يرثيه وفاء من النبي لمطعم بن عدي، لأن مطعم بن عدي هذا وإن كان كافرا فقد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. المرة الأولى حينما ذهب النبي إلى الطائف عسى أن يسلموا فردوا ورجع، وقد عرف أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيروه أنه ذهب يستنجد بقبائل ثقيف في الطائف على قبائل مكة القرشيين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل إلا تحت جوار أحد من أهل مكة. فأرسل بلال يقول لفلان أنه يدخل النبي تحت حمايته، فقال أنا من بني عامر وبني عامر لا يجيرون على بني عدي. ثم أرسل إلى آخر قال أنا من الأحابيش، والأحابيش ليسوا من قريش إنما هو دخيله، وليس لهم حق أن يجيروا أحدا على قريش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي فقال قلوا لي يدخل في أماني ولا يصل إلي شيء، وأمر أولاده بأنهم يتسلحوا ويحافظوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل قال مطعم بن عدي يا محمد إذا أردت أن تضف فضف وأولادي سيحافظوا عليك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الكعب السبعا وأولاد المطعم بن عدي يحافظون عليه. قالت قريش أصبوت يا مطعم، يعني قد دخلت في دين محمد؟ فقال لا، ولكن استجار بي رجل كريم فأجرته، والله لا يصل إلي أحد وأنا وأولادي على قيد الحياة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية من الوفاء، فلهذا أمر شاعره الخاص بأنه يرثيه وفاء له ويمدح بالوفاء وبالعروبة، ما يمدحش بالدين عنه ما أسلمش. والبرة الثانية حينما قاطعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في بني هاشم في شعب أبي طالب، كان المطعم بن عدي من جملة من قام يحث على نقض الصحيفة وعلى عدم مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما جبير بن مطعم فقد أسلم، لكنه لم يسلم إلا متأخرا، لم يسلم يوم بدر. في يوم بدر وابنه جبير كان كافرا فأسر من جبلة بن أسر وربط في المسجد، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويقرأ والطور وكتاب مسطور إن عذاب ربك لواقع. لما وصل إلى قوله إن عذاب ربك لواقع قال كاد قلبي أن ينفطر، لكنه لم يسلم، سلم الفداء ورجع، ما أسلم إلا أخيرا. هذا جبير بن مطعم هو الذي كان يتزوج بعائشة أم المؤمنين قبل أن يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لكم في مسائل المعايا من هو الشخص الذي كان قد خاطب عائشة بنت أبي بكر يتزوج بها قبل أن يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتزوج بها، الجواب هو جبير ابن مطعم. الجواب هو جبير ابن مطعم. اشتاري أبو بكر أن النبي سيخطبها، ولا كانت خديجة قد توفيت، فخاطب المطعم بن عدي عائشة بنت أبي بكر إلى والدها لولده جبير بن مطعم، فقال وافق وقد قبلت الخطوبة لو ما تكبر. ماتت خديجة، قال النبي لبعض النساء رشحي لي بنت أتزوج بها، قالت إن كنت تريد بكران فعائشة وإن كنت تريد سيد فسودة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يخطب سودة ومن يخطب عائشة. وصل الخديب يخطب إلى عند أبي بكر فبقي في حيره ما عند شيء. هذا قد طبع وجهه وثمه، وأبو بكر لا يعد ويخلف الوعد أبدا، ولكن رسول الله يتزوج ببنته أيهما أفضل؟ يتزوج بها جبير بن مطعم كافر بن كافر، وفي أول الإسلام في مكة كان يجوز للكافر أن يتزوج بمسلمه، ولهذا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجه أبو العاص بن الربيع في حين أنه كافر، لكن لم يسلم إلا أخيرا، ما أسلم إلا بعد بضع سنين. كان في أول الإسلام يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بالكافر، فبقي في إحراج هل ينقض العهد الذي بينه والوعد أنه سيأتي لبنته ويزوجها بالنبي أو يوفي بالعهد ويحترم صهارة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي مضمن، مشى عند عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص يومئذ كافرا لم يسلم، قال وهو صديق لأبي بكر ما لك يا أبا بكر؟ قال أبو بكر أنا في إحراج، أشكي عليك أن المطعم خطب بنتي لابنه وأنا وافقت حتى تكبر، والآن رسول الله خطبها وأنا ما أريد إلا رسول الله، ولكن أريد أن أفي بوعدي لأنني ما أخلفت وعد طول عمري. قال عمرو بن العاص وهو رجل داية مشهور، عمرو بن العاص بالتهى والذكاء، قال بسأل بسيطة أنا أنفعك، أنا أنفعك بسرعة لا تقلق أبدا. فذهب إلى عند المطعم بن عدي، قال على ما أنت معذور أدفع لك نصيب لا أعظم منها أبدا. قال ما هو؟ قال أتزوج بنتك، أتزوج ابنك جبير عائشة بنت أبي بكر، وأنت تعرف أن عائشة وأبوها هم أكبر أصدقاء لمحمد، وأنت عدو محمد وعدو الإسلام، أتخل الإسلام لا وسط بيتك، البنت هذا أتخل الإسلام إلى وسط بيتك وإلى جبير. قال أنا قد ذكرت بهذا وأنا متندم، لكن ما يمكنيش أنقض الوفاء الذي بيني وبين أبي بكر والوعد، لأن عادتي أنني أفي بالوعد وأنا حانب به. قال أنا شنبعك ما عليك شيء. رجع لا عند أبو بكر قال أنت في حل زوج بنتك بمن تشاء، ورجع لا عند المطعم قال أبو بكر عفى الله عنك في أمان الله، لا حرج عليك ولا تحرج ولا شيء، خشى الله عليك. كل واحد تجمل. هذا هو جبير بن مطعم. فإذا قيل لكم من هو الرجل الذي كان قد خاطب عائشة قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، الجواب أنه جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. قال ابن مطعم بضم الميم والسكون الضاء وكسر العين المهملة، وهو أبو محمد جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل القرشي النوفلي، كنيته أبو أمية، أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة 54 في آخر أيام معاوية، لأن معاوية مات سنة 60. وكان جبير عالما بأنساب قريش إلى أنه أخذ ذلك من أبي بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا دليل لمن يقول أن وقت الزوال تكره الصلاة فيه إلا في المسجد الحرام، فلا هناك وقت يسمى وقت كراهة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وأخرجه الشافعي وأحمد والطارقطني وابن خزيمة والحاكم من حديث جبير أيضا، وأخرجه الطارقطني من حديث ابن عباس، وأخرجه غيرهم، وهو دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة فيه في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، وقد عارض ما سلف. فالجمهور عملوا بأحاديث النهي ترجيحا لجانب الكراهة، ولأن أحاديث النهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وهي أرجح من غيرها. وذهب الشافعي وغيره إلى العمل بهذا الحديث، قالوا لأن أحاديث النهي تتغرى التخصيص بالفائتة. قال النبي: لا صرف في الوقت المكروه إلا إذا قد كانت قضاء يريد الإنسان أن يقضي، فكل وقت صالح للقضاء والمنوم عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فوقته حين يذكرها، فإذا ما ذكرها إلا في الوقت المكروه فيصلي الإنسان ولو في الوقت المكروه، لأنه فوري، لأنه بيقول فوقتها حين يذكرها، والنافلة التي تقضى فضعفوا جانب عمومها متخصص أيضا بهذا الحديث، ولا تقضى النافلة في مكة في أي ساعة من الساعة، وليس هذا خاصا بركعتي الطواف، بل يعم كل نافلة. لرواية ابن حبان في صحيحه: يا بني عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شيء فلا أعرف أن أحدا منكم يمنع من يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا دليل الشافعي ومن وافقه أن التطوعات والنوافل في مكة تستمر إلى أن يؤذن الظهر في جميع الأسبوع، وليس هناك وقت مكروه. قال في النجم الوهاج: وإذا قلنا بجواز النفل يعني في المسجد الحرام في أوقات الكراهة، فهل يختص ذلك في المسجد الحرام أو يجوز في جميع بيوت حرم مكة؟ فيه وجهان، والصواب أنه يعم جميع الحرم، سواء في الحرم الشريف أو في البيوت أو في أي مسجد من مساجد مدينة مكة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشفق الحمرة ينتهي وقت صلاة المغرب عند أن يسقط الشفق، والمراد بالشفق الشفق الأحمر لا الأبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين الشفق المراد به في الحديث أنه الشفق الأحمر، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكلام النبي حجة شرعية بالإجماع، وإن كان من كلام ابن عمر فابن عمر صحابي عربي يحفظ اللغة العربية ويعرف أن الشفق إذا أطلق ليس المراد به إلا الشفق الأحمر. قال: الشفق الحمرى، رواه الدارقطني وصحابه ابن خزيمة وغيره، واتفقوا على ابن عمر وتمام الحديث: فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعا: وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. وقال البيهقي: روى هذا الحديث روي عن علي وعمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن عوس وأبي هريرة، ولا يصح منها شيء. قال الشارح: قلت: البحث لغوي، والمرجع فيه إلى أهل اللغة، وابن عمر من أهل اللغة وضح العرب، يعني وبن العرب الخالصين في عروبتهم، فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه، ما دام بنعمل بما قال صاحب القاموس فبالأولى أن نعمل بكلام ابن عمر، لأنه عربي ابن عربي في الأيام العروبة التي لم تتغير، ما تغيرت اللغة العربية إلا في آخر بني أمية وأول دولة بني العباس مدة سنة، واللغة العربية غير محرفة وغير مغيرة، وإن كان بعض العجم قد خالط العرب، وفي أيام الدولة العباسية تغيرت اللسان وأصبحت مخلوطة باللغة العجمية، فاضطر العلماء الأصمعي وأبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهم يجمعوا لغة العرب ويعلفوا رسائل ومؤلفات في اللغة العربية. روي أن بعض علماء اللغة من الأعاجم، أكثر الذي ختموا اللغة العربية هم من الأعاجم، مثل القزويني ومثل الزبخشري ومثل الفيروز أبادي، هؤلاء كلهم من بلاد الفرس. هذا يقول له واحد من العرب، يقول لواحد من هؤلاء العجم: ما هو الذي بتعمل؟ قال: بنجمع اللغة العربية ونحفظها من البوادي ومن الأعراق التي لم تتغير لغتهم وسليقتهم. إحنا العجم وأنتم العرب، وإحنا الذي بنخدمكم، فلازم حافظوا على لغتكم. أجاب العربي: أنتم الذي محكتوها، الآن صلحوها، فقد كنا في الجاهلية مدة 1000 سنة أو 500 سنة ولغتنا عربية فصيحة، لما جاء الإسلام وخالطونا واختلطنا فسدتوها، أصلحوا ما أفسدتوا. العجم هو الذي أفسدوها، فيجب عليهم أنهم هم الذين سيحافظوا عليها. تعالى: وفي القاموس الشبك محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء وإلى قريبها أو إلى قريب العدم انتهى. والشافعي يرى أن وقت المغرب عقيب غروب الشمس بما يتسع الخمس ركعات ومضي قدر الطهارة وستر العورة وأذان وإقام لا غير. الإمام الشافعي جماهير العلماء قالوا وقت المغرب موسع من عند أذان المغرب إلى عند الذهاب الشبك الأحمر بعد ساعة. وروي عن الإمام الشافعي في بعض آرائه أنه قال وقت المغرب مضيق، إذا دخل المغرب أذن المؤذن والإنسان يلبس أداة الصلاة ويتوضأ ويصلي ثلاث ركعات المغرب وركعتين السنة ويخرج الوقت بعد أن يصلي المغرب مع سنته، يخرج الوقت لأنه مضيق. وعند جمهور العلماء قالوا أنه موسع إلى بعد ساعة من عند الأذان. ما هو دليل الشافعي وما هو دليل الجمهور؟ دليل الشافعي أن جبريل حينما نزل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يومين، في اليوم الأول كان يصلي بأول الوقت وفي اليوم الثاني كان يصلي بآخر الوقت، ثم قال له الوقت ما بين هذين إلا في المغرب، ففي اليوم الأول وفي اليوم الثاني صلى به في وقت واحد وهو أول الوقت. هذا حديث جبري هو الذي جعل الإمام الشافعي يقول أن وقت المغرب وقت مضيق. لكن الجمهور من العلماء وأحد آراء الشافعي قالوا هو موسع. لماذا؟ لأن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق أو الحمرة، أو قول ابن عمر أنه إلى أن يخرج الشفق، هذا زيادة، والعمل بالزايد أفضل من العمل بالمزيد. وأيضا الأحاديث التي حدثت الوقت بذهاب الشفق الأحمر في المدينة، وهذا كالحديث في مكة، وإذا تعارض حديثان أحدهما متقدم والآخر متأخر فالمتأخر يكون ناسخ للمتقدم. فالأحاديث الذي قالت أن الوقت متسع إلى عند ذهاب الشبك الأحمر نسخت الحديث الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع جبري في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في وقت واحد. قال: والشافعي يرى أن وقت المغرب عقيب غروب الشمس بما يتسع لخمس ركعات وهو المغرب والسنة ومضي قدر الطهارة وستر العور وأذان وإقام لا غير. وحجته حديث جبري أنه صلى به صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين معا في وقت واحد عقيب غروب الشمس. قال: فلو كان للمغرب وقت ممتد إلى لآخره لآخره إليه كما أخر الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله في اليوم الثاني، وأجيب عنه لأن حديث جبريل متقدم في أول فرض الصلاة بمكة اتفاقا، وحديث أن آخر وقت المغرب الشبك متأخرا وقع في المدينة أقوالا وأفعالا، فالحكم الأول بأنها أصح إسنادا من حديث توقيت جبريل فهي مقدمة عند التعارض، وأما الجواب بأنها أقوال وخبر جبريل فعل فغير ناهو، فإن خبر جبريل فعل وقول، فإنه قال له صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى به الأوقات الخمسة: ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك. فكلاهما أقوال، نعم، لا بيني بين المغرب والعشاء على صلاة جبريل، فيثبت الجواب بأنه فعل بالنظر إلى وقت المغرب، والأقوال مقدمة على الأفعال عند التعارض على الأصح. وأما هنا فما ثم تعارض، إنما الأقوال أفادت زيادة في الوقت إلى المغرب إلى الله بها، من الله بها. قلت له فأنه كان الأولى تقديم هذا الحديث في أول باب الأوقات، حديث أول حديث فيه وهو حديث